قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع لقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححا.
قوله: باب الصلح. الصلح في اللغة هو السلم، وهو من قول الله سبحانه وتعالى: إن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي المصالحة. وهذا في اللغة يسمى الصلح سلما. وكذلك يقول: هو قطع المنازعة، هو قطع المنازعة. وكان معروفا قبل الإسلام في الجاهلية. وأما في الاصطلاح فعلى أصح الأقوال في هذا التعريف وأجمعها أن الصلح معاقدة يتوصل بها إلى حل النزاع عن رضا بين المتخاصمين، أو المتخاصمين إذا كانوا أكثر من اثنين، في أمور مخصوصة، يعني فيما يدخله الصلح. فقد لا يدخل الصلح في بعض الأمور كالحدود وما هو حق لله عز وجل. معاقدة وتوصل بها إلى حل النزاع عن رضا بين المتخاصمين أو المتخاصمين في أمور مخصوصة. أما فضل الصلح ففضله عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى امتدحه، فقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في شأن المرأة والزوج إذا حصل بينهما من الشقاق والخلاف: خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن أريد إصلاحا وفق الله بينهما. وكذلك إذا أراد أن يصلح بينهما صلحا: والصلح خير. كل هذه الآيات وغيرها مما ورد في شأن الصلح تدل على فضيلة الصلح بين الناس، سواء كان صلحا بين المؤمنين والكافرين، أو صلحا بين الزوج وزوجه، أو صلحا بين المتخاصمين، أو صلح في الأموال، وهذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله أنه هو المراد بعقد هذه الترجمة في بيان أنواع الصلح. أما الأحاديث فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة في الصلح، سواء قولا أو فعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث القولية قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا الحديث أصل من الأصول في باب الصلح. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لأن الحرام البين لا يجوز تحليله، والحلال البين لا يجوز تحريمه بحال من الأحوال. إن الحلال بين والحرام بين، فلا يجوز للإنسان أن يغير ما حرم الله إلى الحل، ولا ما أحل الله إلى الحرمة، فإن ذلك تغيير لأحكام الله عز وجل. طيب، قال: وأحكامه ثابتة. الأصل فيه الحقيقة الكتاب والسنة والإجماع، هذا الأصل في الصلح، وليس الإجماع فقط، بل الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب ما سمعتم من الآيات القرآنية، والسنة هذا الحديث النبوي الشريف وغيره من الأحاديث والقصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المصالحة بين الأنصار الأوس والخزرج بعضهم مع بعض، ومن المصالحة بين الأزواج فيما يحصل بينهم من الخلاف، ومن المصالحة كذلك فيما يقع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع اليهود من العهود، وبالمصالحة التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مع سهيل بن عمرو، والكتاب الذي كتبه بينه وبين قريش وهو كتاب معروف، فهذا كله يعتبر من الصلح، كله يعتبر من الصلح، وهذا أصل فيه. وأما الإجماع فقد انعقد عليه كما حكاه ابن المبير رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح، وكما حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، ذكر أن الأمة أجمعت على الصلح وأحكامه، وهو إجماع في الجملة على اختلاف في بعض المسائل التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى. قوله الصلح جائز، هذا القول العظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينبغي معرفة ما هو الصلح الجائز. ما هو الصلح الجائز أصلا؟ فالصلح الجائز هو المبني على العدل، الصلح الجائز هو المبني على العدل وعلى العلم بحال الخصوم. فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بالصلح بين اثنين متخاصمين في مسألة وهو لا يعلم، أو يعلم وجها ولا يعلم الوجه الآخر. عليه أن يعرف حال الخصوم وحال الخصومة نفسها، ثم بعد ذلك يعرف كيف يحكم وكيف يتدخل بالصلح. وكذلك يجب في الصلح الجائز عدم الحيف، أن تكون النية في الدخول بالصلح نية طيبة ومصلحة، والقصد بها الإصلاح بين الخصوم. فإن كان هناك ميل أو حيف معين لقرابة أو لقبيلة أو لمثلا جنس أو لون أو لغة يميل مع هذا الشخص، فهذا يعني الصلح الذي شرط من الشروط، الصلح الذي يحقق الصلح بين المسلمين الذي يتحقق به العدل هو هذا، أن لا يكون هناك نية حيف ولا نية ميل مع أحد الخصوم، بل يجب عليه أن يأتي فيما يراه، فيما يراه شرعا أنه يعني تبرأ به الذمة، فيما تبرأ به الذمة، ويستحل أيضا الخصوم فيما بعد إذا فوضوه في الإصلاح، يستحل الخصوم فيما بعد إذا فوضوا إليه الصلح. الحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه، يعني الترمذي والحاكم. وأما الشيخ الألباني فقال إنه حديث حسن.
يصح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه. قاله في الشرح
يصح أي الصلح ممن يصح تبرعه، وقد مر معنا من يصح تبرعه، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد، البالغ العاقل الحر الرشيد الذي يجوز له التصرف يعني في الأخذ والعطاء، ويجوز له التصدق، ويجوز له المنع، هذا هو المتبرع، لأن الصلح سيكون فيه تنازل، سيكون فيه تنازل عن بعض الحق في الغالب الأحيان، في غالب الأحيان أن الصلح إذا تدخل يعني الناس بين الناس فلا بد أن يكون هناك تنازلات، ولا بد أن يكون هناك تراجع عن بعض الحق، فيجب أن يكون من يملك هذا يعني الحق للحقوق، فإذا تنازل عن بعضه حتى يتوصل إلى البعض الآخر فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأن هذا صلح. والله عز وجل قال الصلح خير، والصلح خير، ففي الجملة الصلح خير بدون شك، والإنسان قد يتراجع عن بعض ما يعني يصلح عليه به ويتدخل الناس، وفي هذه الحالة يعني لابد أن يكون قادما على التبرع، أي ممن يملك التبرع في الشيء. فذكر هنا المحترزات، قال فلم يصح إلا من جائز التصرف، فإذا كان الإنسان محجورا عليه لسفه أو ليثمن، أو محجور عليه لحظوظ الآخرين في الأموال، ففي هذه الحالة لا يقبل صلحه، لا يقبل الصلح، لأنه متهم، يعتبر متهم. وبالنسبة للسفيه والصغير لا يعرف مصلحة نفسه، وإنما يفوض الأمر في هذا إلى وليه، يفوض إلى وليه لأنه أعرف بمصلحته، وهذا كله حرص من الشرع على يعني المحافظة على أموال الأيتام والسفهاء والعاجزين عن التصرف. قال ولا يصح من ولي يتيم، لأن ولي اليتيم في الأصل إذا كان لديه بينة على الدعوة ولديه حجة على الدعوة ويعلم أنه يستطيع بهذه الحجة وبهذه البينة أن يصل إلى حقه، فعندئذ لا يجوز له أن يصالح. ليش؟ لأن الأصل في ولاية اليتيم أن يفعل الأصلح، وفعل الأصلح أن يأخذ الحق كاملا دون منقص دون نقص. ولكن إذا دخل في الصلح وفوض فإنه سيكون هناك نقص في مال اليتيم فلا يجوز. فلهذا قال لا يصح من ولي يتيم في اليتيم نفسه أو في مال اليتيم، لأن المفروض أنه يفعل لليتيم الأصلح دائما. طيب، وكذلك ولي مجنون، قوله هو مجنون أي ومن ولي مجنون، لا يصح من ولي مجنون وناظر وقت. ليش؟ لأن ما دام معهم أدلة فيجب أن يأخذ الحق كاملا، لأن الحق ما هو لهم. الحق إذا كان للشخص نفسه يتنازل عما يشاء، ولكن الحق ليس له، الحق لليتيم والحق للمجنون والحق لناظر للوقف، والوقف على مساكين أحيانا وعلى قصر، وفي هذه الحال لا يصالح عن أمور الوقف إذا كان لديها أدلة يعني ولديه بينات تثبت الأحقية، فلا يصالح عن هذه الأشياء ولا يملك ذلك لو صالح، بل يجب يعني لو صالح بنقص أن يعود على نفس الناظر الوقف وعلى ولي اليتيم وعلى ولي المجنون، لأن إذا كان عاجز عن الولاية يتبرى منها ويسلمها إلى القضاء، والقاضي يقيم وليا أو ناظر وقف عدل يستطيع أن يخاصم ويستطيع أن يأخذ الحق وافيا. مفهوم هذا؟ قال لأنه أي الصلح، الضمير هنا في الصلح، لأنه تبرع يعني الصلح تبرع، فالإنسان يتبرع بشيء من ماله علشان يكتب الشر أو لا يريد المنازعات أو لا يريد حضور مجالس الخصومات أو ما عنده وقت أصلا لهذه الأشياء، فيضع من ماله فيقول هو تبرع، يعني يضع الشطر أو يضع النصف أو يضع أقل حتى يعني يكتفي شر المخاصمات. وهؤلاء لا يملكون التبرع، لا يملك الإنسان ولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم حتى ويتصدق على اليتيم، ما يجوز. ليش؟ لأنه يفعل له الأصلح. نعم الأجر في الآخرة هذا أمر طيب، ولكن حتى حج الحج بالنسبة لليتيم إذا كان لم يبلغ بعد إذا حج وليه فعليه هو النفقة ولا يأخذ من مال اليتيم شيء. نعم حتى يبلغ، فإذا بلغ يحج عن نفسه من ماله. أما إذا حج عن حج باليتيم ومن ماله قال العلماء فيرجع بالنفقة عليه، كلما أخذ من ماله يرجع عليه، لأن ما كان المفروض أن يحج به، بل ما كان المستحب ولا المستحسن أن يحج به حتى يبلغ ويحج عن نفسه هو من ماله. ثم قال إلا في حال الإنكار وعدم البينة، هذا استثناء من الحالات السابقة. الآن ذكر المستثنيات محترزات التعريف أو محترزات الحكم رحمكم الله. القاعدة في هذه قاعدة فقهية، يصح الصلح ممن يصح تبرعه. قال إلا من ولي اليتيم، وإلا من ولي السفيه والمجنون، وإلا أيضا من ناظر الوقف. ثم قال هذا في حالة إيش؟ في حالة ما إذا كان يملك البينة ويستطيع المخاصمة والوصول إلى الحق. لكن إذا كان المسألة مسألة إنكار، صلح إنكار، هذا سيأتي معنى أن الصلح عن إقرار وصلح عن إنكار. فإذا صالح عن إنكار واحد قال لا ما لك شيء ولا أعرف لولي اليتيم ولا عنده بينة، ما عنده بينة، فعندئذ أخذ بعض الحق أولى من تفويت كله. هنا الاستثناء لبيان أن الحكم الذي سيأتي هنا استثناء من المستثنيات، استثناء من المستثنيات التي ذكر. فقال مستثني هناك يخرج منه ما إذا كان هذا في حالة إيش؟ الإنكار وليس له بينة. فإذا كان في حالة الإنكار وليس له بينة فيجوز لولي اليتيم والسفيه والمحجور عليه يجوز له، والناظر الوقت يجوز المصالحة، لأن الوصول إلى بعض الحق أولى من تركه كله. وهذا قال لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، هكذا قال في الشرع. طيب قبل البدء في أنواع الصلح، لأنه سيتكلم عن الصلح عن إقرار والصلح عن إنكار، ما معنى من الصلح هنا؟ الذي معنى من الصلح أولا كما تعرفون باستقراء النصوص وتتبعها، يعني يقسم الفقهاء الصلح إلى أقسام. فهناك صلح بين المسلمين وبين الكفار وهو في قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وذلك بالصلح، هذا بالصلح وهو الصلح المرضي على وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الأنواع. النوع الثاني المصالحة بين المسلمين، إذا كانت طائفة باغية على طائفة أخرى، يعني هذا مسلم وهذا مسلم، فيحصل بينهم الخلاف، فالله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من الصلح يعني أمر من الله عز وجل إذا قدرنا على الإصلاح بينهما، ثم إذا كانت إحداهما باغية فالمقاتلة التي تبقى حتى تفيء إلى أمر الله عز وجل، فإذا فاءت ورجعت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل. يعني ولا هناك، هذا يعني احتراز أو بيان لقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا أردنا أن نصلح بين الطائفتين المختلفتين الباغية والعادلة، ففي حال الصلح يجب أن نعطي كل ذي حق حقه ولا تأخذنا بالجهل والإغلال. إذا كان لشخص حتى للباغي لو كان له حق يجب أن نعطيه، يجب أن نعطيه حقه، لأن احتمال أنه ما قاتل إلا لأن له حق، ولكن ما كان ينبغي أن يقاتل، كان ينبغي أن يسلك الطرق السلمية ويصبر على أداء أخيه المسلم حتى يحصل للحق. فإذا حصل هذا فينبغي مقاتلة هذه الطائفة إذا بغت حتى ترجع، فإذا رجعت فلا يجب علينا أن نحكم بالقسط، أن نحكم بالعدل بين هاتين الطائفتين، فنعطي كل ذي حق حقا. هذا هو النوع الثاني. هناك الصلح الحاصل يعني في بين الزوجين، إذا اختلف الزوجان وخافت المرأة أو خاف الرجل من امرأته نشوزا أو إعراضا، فعندئذ يصلح بينهما فيبعث حكم، حكم من أهله وحكم من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعندئذ فإذا توصل الحكمان، الحكم أول شيء يختار أن يكون صاحب دين وصاحب استقامة وصاحب ورع وصاحب رأي ومشورة، أيضا صاحب رأي يعني يعرف الحق. فأحيانا قد يتوصل يعني المصلحان إلى فق عقد الزوجين، قد يتوصلان إلى هذا لأنهم يرون أحيانا أن عقد الزواج يعني مبني على غلط ومبني على خطأ، وقد يكون أحيانا فيه تعدي من بعض الأطراف، فما توصل إليه المصلحان ينفذ، وهذا هو الصواب، ما توصل إليه المصلحان بين الزوجين ينفذ ويلزم العمل به. ثم أيضا الصلح في الخصومات غير المالية، الصلح في الخصومات غير المالية كالصلح في المضاربات، والصلح أحيانا في مخاصمات عند بعض الأمور التي يعني كلمات أو سباب أو ما أشبه ذلك، وهذا كصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وكانوا كما تعلمون بينهم أياما في الجاهلية وقتال، واليهود جاءوا إلى هذه البلاد دخل ثم أخذوا يعني يفرقون بين الأوس والخزرج ويوغلون صدور بعضهم على بعض بالإحد ويصنعون السلاح ويبيعون على كل من الطائفتين، مثل ما يحصل الآن تماما، الذي يحصل الآن في العالم الإسلامي والعالم العربي واقتسام الأمة إلى فرقتين كله بسبب اليهود والنصارى، فهم الذين يحاولون إيجاد المشكلات ودفع المسلمين إلى التخاصم والتقاطع والتدافع. ولكن للأسف يجب أن يكون المسلمون على علم بهذا، أن يقرأوا التاريخ وأن يعرفوا ما يفعله اليهود وأنهم أعداء لهم، فالكلمة عندما تنقسم يضعف الناس، فإذا ضعف الناس كان هناك إمكانية في التسلط عليه والقدرة على تفريق كلمته، وشغل بعضهم ببعض وهم يفعلون ما يشاءون من يعني من وراء السلطة. ليش؟ وهذا إنما يعني يحصل في المجتمعات إذا ضعف الإيمان فيها، إذا ضعف الإيمان، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا زالوا في ذلك الوقت حديث عهد بالإسلام، فجاء يهودي من اليهود وذكرهم بيوم كانوا مجتمعين، ما كان الأوسي يجتمع مع الخزرج، القتال حامي بينهم القتال وأيام طاحنة. ورجال هم أصلا رجال من قحطان الأصل، معروفون برجولتهم وشهامتهم، ولكن كانت تشتغل الإحن يعني الخلافات الشخصية البسيطة ثم توزع وتقسم هذا المجتمع الطيب. وهم إخوة أصلا، هم من بطن واحد أصلا. فجاء وذكرهم بيوم بعث، يوما كان في الجاهلية بين الأوس والخزرج، فحصلت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلام، نحن انتصرنا أو أنتم انتصرتم، وتزاودوا بالكلام إلى أن كان بينهم تلاطم بالأيدي وبالنعال، ثم لم يفترقوا إلا على المواعدة. شف نعرة الجاهلية، عندما يغيب وازع الإيمان، وعندما يغيب أيضا المصلحون من أهل الخير، وعندما يكون هناك والعياذ بالله التذكير دائما بالنعرات، يحصل مثل هذه الأمور. فذكرهم بهذا اليوم الخبيث القبيح، فما افترقوا إلا على التواعد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خرج مبتورا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ألف الله عز وجل به بين القلوب. فإذا حصل الانقسام حصلت الفتنة، وعندئذ بدلا من أن يشتغل بالمد وبالدعوة خارج هذا المجتمع، يرجع يشتغل بأصحابه. فسرعان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم ووعظهم ومسح على صدورهم حتى بقوا رضوان الله تعالى عليه، ورجعوا إلى الله عز وجل مخبتين. ليش؟ لأنهم قريبين الإيمان، قريبين الإيمان. أما ما يحصل بين الناس الآن من الصلح ولا يرجعون، لأن الإيمان بعيد، الاستجابة نفسها بعيدة. تذكره بالله ولكن يضع في هذه طيبة، هذه عجيبة، معاذ مع الحرب عاذ خلاص، ما عنده الإيمان والعياذ بالله. فقد الإيمان بالقبلية، أو فقد حتى أجهزة الاستقبال عنده تعطلت، ما عادت تستجيب لله عز وجل ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فهم قريبين، قريبون إلى الخير. فلما وعظهم وذكرهم ومسح صدورهم رجعوا إلى الله عز وجل وتابوا. وقال أبي يعني، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الأمور. وهذا ما ينبغي لكل مجتمع مسلم، أن يصلح بين المسلمين أولا بأول، حتى لا تتفاقم يعني الأزمات، وحتى لا تتوسع شقة الخلاف. كل هذه الأنواع التي مرت هي من أنواع الصلح الجائز للمسلمين بالإجماع، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وإنما الصلح الذي معنا ليس من هذه الأنواع، وإنما هو الصلح الذي يكون في الأموال، الصلح الذي يكون في الأموال، يعني يكون في مال أو عين أو منفعة أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل. هذا يسمى الصلح في هذا الباب، في أبواب المعاملات. الصلح الذي في باب المعاملات ما كان صلحا على المال، سواء كان صلحا على إقرار أو صلحا على إنكار، وسيأتي بيان وتفصيل ذلك إن شاء الله في أثناء الحديث.
مع الإقرار والإنكار على ما يأتي،
يعني على ما يأتي في الإنكار، أما الإقرار سيشرع فيه الآن. يعني لا تظن أن يقول على ما يأتي أيضا الكلام في الإقرار، لأن الإقرار قريب، وأما ما يأتي في فصل المستقل يتكلم فيه على الصلح على إنكار. يعني لو قال إنسان ما لك شيء نهائيا، ثم بعد ذلك يعني حصل بينهما صلح على الدعوة، وأما الصلح على الإقرار فأن يعترف له بشيء، يقول أنا أعترف لك بالشيء هذا، ولكن أنا ما أستطيع عنك. أنا ما أستطيع أعطيك هذا العين كله مثلا، خذ بعضها واخترق لي البعض أو شيء من هذا. هذا ما يسمى بالصلح على الإقرار.
فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى فهو هبة يصح بلفظها، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر.
يقول العلماء يقسمون الصلح على إقرار إلى قسمين: قسم أن يصالح عن الحق بجنسه أو ببعض جنسه، لأن الحق الآن يعني الحق إما أن يكون له المصالحة بالجنس، بعض الشيء من جنسه بعض المال فلوس يتنازل عن بعضها ويأخذ البعض الآخر، شعير أو حب يتنازل عن البعض ويأخذ البعض الآخر، هذا مصالحة عن الحق ببعض جنسه، ومصالحة عن الحق بغير جنسه، بشيء آخر. وسيأتي معنا أن هذا أنواع الصلح على الحق بغير جنس، فقد يكون نقد بنقد فيدخل في أحكام الصرف وما يشترط فيه، وقد يكون نقد بعين فيكون من باب البيع، وقد يكون عين بمنفعة أو نقد بمنفعة فيكون من باب الإيجار، باب الإيجار. وهذه الأنواع الثلاثة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلها. الذي معنا الآن هنا هو الصلح عن إقرار عن الحق ببعض جنسه، ببعض جنسه. طيب الصلح على إقرار في الأصل هو يعني أن يصالح الشخص غيره على أن يقر له بحقه ويتنازل عن بعض حقه، ويتنازل عن بعض حقه. فيقول إذا صالح للمدعي بدين أو عين، أقر له بدين قال لك عندي دين 1000 ريال، أو أقر له بعين قال لك نعم عندي يعني 100 مد شعير أو 100 مد مثلا حنطة، ثم صالحه على بعض الدين، صالحه على بعض الدين، يعني هو الآن أراد أن يدفع الدين هذا، أراد أن يدفع الدين هذا، فصالحه على بعض، قال له أعطني مثلا بدلا 100 صاع أو 100 مد أعطني 8 ومسموح في الباب. فهذا مصالحة على الحق ببعض جنسه، ببعض جنسه. وكذلك في حالة ما إذا تنازل عن الدين من الفلوس يكون له 1000 ريال، فيأتي ويقول ما عندي، أنا عندي 800 ريال، فيقول أعطني 800 ومسموح في 200. فيقول في هذا، هذا يصح لكن لا يصح بلفظ الصلح، يعني يصح متى؟ طبعا إذا لم يجبره على الصلح، إذا قال أنا ما أعترف لك، أنا أعترف لك بالحق، لكن إذا تصالحني على بعضه أعترفت لك، ولا ما لك شيء عندي. هذه تأتي في مسألة أخرى، لكن هو الآن معترف وأقر، وإنما يطلب الرحمة من أخيه أن ينزل عنه بعض الشيء، مفهوم؟ ففي هذه الحالة لو صالحه هل يصح؟ قال أهل العلم يصح بلفظ الهبة، لأنه ولا يعتبر من باب الصلح، وإنما يعتبر من باب الإسقاط، من باب الإسقاط ومن باب الإبراء. قال لو شفع فيه شافع لم يأتم، يعني جاء إنسان وقال تدخل بيني وبين فلان، لا عندي 1000 ريال، أنا ما عندي، عندي 800 ريال، خلى يأخذها ويسامحني في الباب. فإذا جاء شخص وطلب منه، طلب الشافع، طبعا المشفع إليه هو حر، يعني ودي يسقط إلى ما يود بكيف، هذا إليه. لكن الشافع إذا شفع له أجر، ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. ثم جاء هنا بحديث آخر، وهو أن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما لما مات أبوه خلق دينا عليه، فجاء الغرماء يطلبون جابر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء في ذلك، هذه شفاعة، فأبوا، قالوا إلا نأخذ حقنا كامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر صنف تمرة، صنف تمرة، فضع عتق زيت على حدة، وضع النوع الفلاني على حدة، يعني صنفه وأصنف، ولا تفعل شيء حتى أتي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم والغرماء جالسون، فقضاهم من أولهم إلى آخرهم ولم ينقص من التمر شيء من بركته صلى الله عليه وسلم، فقضى عنه من تمره ولم يبقى لهم شيء، هذا من فضل الله عز وجل، يعني وهذا من كرم عز وجل على الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن اختارهم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل من الله عز وجل، ويعني كرامة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البركة الله عز وجل ينزلها على من يشاء، ولكن مثل حصولها هذه لا تحصل إلا لمثل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقضاهم عن آخرهم ولم يبق له شيء، وقال وكأن التمر لم يفق، لم يذهب منه شيء، لم يذهب منه شيء، بقي على ما هو عليه. فهنا الشاهد في إيراد قصة جابر الشفاعة، قد شفع قال انزلوا عنه الشر، ضعوا عنه، فأبوا. فعند ذلك تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، فوضع الله عز وجل على يديه البركة. طيب وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشر، كعب بن مالك معروف معروف من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكانته أيضا بينه، وكان من المخلفين، والله سبحانه وتعالى أنزل براءته في سورة براءة، ومعروف بشعره ومكانته بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلم كعب بن مالك في أن يضع عن غريمه الشط يعني نصف، فقال وضعت يا رسول الله، يعني في الأول ما كان بيضع ولا قرش. فلما كلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تدخل وشفع، قبل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضع الشطر، وهو يوجد على هذا لأمرين: أول امتثال يعني قيادته الطيبة الصالحة المخلصة، الأمر الثاني أنه وضع عن مسلم، وضع عن أخيه المسلم شيئا، ومن يسر عن مسلم أو من يسر قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. طيب، يقول لا يصح بلفظها، فهو هبة يصح بلفظ الهبة، يعني يقول وهبت لك المئتين، أو وهبت لك مثلا نصف مثلا هذا الحق، لا يصح ولا يكون من باب الصدق، لكن بشرط، بشرط ما يقول أنا ما أعطيك حقك، بشرط ما يقول أنا ما أعطيك حقك حتى تعطيني أو تسقط عني، لا، يقول أنا ما أعترف بالحق ولكن أرجو أن تسقط عني بعد، فيكون تلمس. أما إذا كان شرط فأصح أقوال أهل العلم كما سيأتي معنا أن الإقرار يصح والشرط باطل، ويجب عليه في هذه الحالة أن يسلم المال المعترف به ويخاصمه فيما بقي. سيأتي معنا تفصيل هذه المسألة.
لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحني على المئة بخمسين أي بعني، وذلك غير جائز لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك.
يعني هذا الصلح الذي ذكرنا أنه يقع على الجنس، يعني على إصالها على الشيء ببعض جنس، هنا مسائل تدخل في هذا الموضوع، وهي من المسائل التي وقع فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، وسنتعرض لها لأهميتها ولأن الناس يقعون في مثلها. فأما المسألة الأولى في الآن عندنا وضع بعض الدين الحال مع التأجيل، يعني مثلا إنسان له على آخر مثلا 1000 ريال، فجاء وقت إلى شهر، فجاء رأس الشهر ما وجد عند الشيء، فقال يعني صالحني يعني عن بعضه مثلا من غير ضغوط ولا شروط، فقال أما 500 فلك، هذا إبراء أسقطه عنه، وأما 500 فتأتي بها بعد شهر. فهمتم هذا الكلام؟ عرفتم الصورة؟ هذه هي يسمونها وضع بعض الدين الحال مع تأجيل باقي، وضع بعض الدين الحال مع تأجيل باقي. وحكم هذه المسألة طبعا لا يختلف الناس في مسألة الإبراء، أن الإبراء صحيح إذا أسقط عنه 500 ريال فهذا حق يسقط، ولو أسقط الكل صح لأنه إبراء وله ذلك. ولكن مسألة التأجيل هذه، هل يتأجل الحق؟ هل يتأجل الحق بمعنى إيش؟ بمعنى لو قال طيب يعني أنا أسقط عنك 500 و500 تجيبها بعد شهر، لو تقدم نفس هذا الشخص بعد يوم أو يومين إلى القاضي وخاصم الشخص المصالح، هل يحق له أن يخاصمه أو لا حتى يأتي الشهر؟ مر معنا مشهد عند الإمام أحمد في مسألة القرض، وأنتم تذكرون هذا، أن أحمد لا يرى التأجيل أصلا، لا يرى التأجيل في القرض، يقول الأصل الحلول، فإذا أعطيت شخص 1000 ريال ولو إلى شهر أو سنة وطالبته من الغد أو بعد الغد فإن لك حق المخاصمة، فيجوز للقاضي أن يقبل الخصوم. ليش؟ قال لأنه ثبت في ذمتك وانشغلت به، فمن حقه أن يطالبك في أي وقت كان. طيب 1000 إلى شهر لا تعطيه بدلا، مفهوم هذا؟ ومرة ما معنا أن فهذه المسألة مبنية عليها، هذه المسألة مبنية عليها في إسقاط الأجل، وفي إسقاط يعني كأنه يقول لا أجل. ومذهب المحققين من أهل العلم في هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومختاره أيضا الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية غفر الله له ورحمه، رحم الله الجميع، على أن الجميع صحيح، الإسقاط صحيح والتأجيل صحيح. يعني إذا أسقط 500 خلاص سقطت بالإبراء ولا يجوز له مطالبة فيها، وإذا أجله إلى ما بعد شهر لا يجوز له أن يطالب من الغد أو بعد الغد حتى يأتي وقت الحلول. وهذا هو الصواب، هذا رأي مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأبو حنيفة، هذا رأيهم، لأنه لا بد من إلى أجل الإنسان إلى حد معين أن يلتزم بهذا الحد، ولا يجوز له المطالبة إلا بعد أن يمر أو يأتي هذا الحلول. هذا هو فقه هذه المسألة. طيب نأتي إلى مسألة تقع كثيرة، وتقع كثيرة أحيانا في أبواب التقصير، وإن كان وقوعها في أبواب التقصير أخف من وقوعها في الأبواب التي ليس فيها تقصير، لأن الأصل في التقصير أن الزيادة حق الشخص، حق الشخص فلو عجل ونزل عنه بعض ما زيد في الأقساط فهو حقه، هذا رجع إليه. لكن المسألة التي معنا وما يسمى تدخل في بيع الحلول والأجل، كيف بيع الحلول والأجل؟ إنسان له عند آخر 100,000 ريال إلى ما بعد سنة، عقد معه العقد من المحرم على أنه بعد سنة مثلا يدفع له 100,000 ريال، فجاء رجل فقال هذا الشخص أنا محتاج نقود، أعطني بدل 180,000 ومسموح في 20. هذه تحصل كثيرة، هذه تحصل كثيرة طبعا لا تدخل معها مسألة التقصير. الذي أراه أنا في مسألة التقصير، ولو أنني يعني سأبين قول الجمهور وقول الإمام أحمد البخاري في هذه المسألة ودليل كل منهم إن شاء الله تعالى، ولكن مسألة التقصير لا تدخلنا بها، لأن مسألة التقصير الحق الذي يزيد عليه من أجل الأجل إذا سلمت مقدم رجع الحق إليه، هذا رجع حقك أنت، لكن الآن الحق ما هو لك أنت، عليك 100,000 تدفعها بعد سنة. فهذا الرجل صاحب الحق الذي استعجل وقال أنا أود أن تخلصني، أود أن تعطيني وأدفع أخصم لك 20%، لك 20% خصم. ولا يدخل في هذه المسألة أيضا مسألة البنك العقاري. ليش؟ عند التسديد، لأن البنك العقاري من بنك مال المسلمين، والتنزيل الذي حاصل تتحمله الدولة وأنت لك حق في بيت مال المسلمين. فهمتم هذا؟ إذا أقربوا هاتين الصورتين من هذه المسألة، مسألة بيع الحلول والأجل، أو عجل وأضع تسمى بيع عجل وأضع، ويسمونها مسألة عجل، يعني تعجل لي بدري قبل الحلول وأنا أضع عنك، فأخرجوا منها مسألة التقصير، ويخرج منها أيضا مسألة ما تتحمله الدولة أحيانا في بعض الأشياء، يعني من يسدد يقصم عنه 20% أو 30%، لأن هذه المسألة تعتبر من بيت مال المسلمين وكل مسلم له حق فيه. طيب هذه مسألة كما جاءت بالصورة للعلماء فيها قولان مشهوران، الأول عدم الجواز، لا يجوز المصالحة، لا يجوز المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا. فإذا قال أعطني في رجب فإما أن يعطيه 100 كاملة، وإما أن لا يعطيه حتى يأتي وقت الحول الحلول ويعطيه كاملة. مفهوم هذا؟ يعني الشخص نفسه لو فرضنا قضاه في أي وقت كان، وهذه صورة ثالثة تقرأ، لو قضيت الشخص هذا في وقت الحول الحلول أو قضيته قبل أعطيته فلوس كاملة، فأخذ من هذه الفلوس 10 أو 20 وقال خذها لك، ما في شيء، هذا ما في شيء. ليش؟ لأن هذا يعني إبراء. كما أن هذا الشخص لو أعطاه زيادة في القضاء من غير اتفاق عليها جائز هذا. ليش؟ لأن خيركم أحسنكم قضاء، واستسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فقضاه رباعيا خيارا، وقال خيركم أحسنكم قضاء، أو خياركم أحسنكم قضاء. إذن هذه ثلاث صور تخرج من المسألة. رأي الجمهور في مسألة عجل وأضع، عجل وأضع، رأي الجمهور فيها أنها لا تصح، لا يصح الصلح. طيب ما هو السبب؟ طبعا هذا مذهب مالك، وقبله مذهب سعيد بن المسيب والقاسم وسالم والحسن والشعبي، وهو مذهب ما إذا قيل الحسن بإطلاق من يصرف؟ البصري، يصرف إلى البصري. بعض الناس يفهم منه الحسن من علي وهذا غير صحيح، فإذا أطلق الحسن بإطلاق فهو الحسن. طيب وإذا أطلق عبد الله في الصحابة فهو ابن مسعود، فهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب مالك وابن عيينة وأبي حنيفة وإسحاق والشافعي وأحمد، يعني مذهب الجمهور من أهل العلم على أن بيع الحلول والتأجيل لا يصح، فلا يجوز أن يخالف عن المؤجل ببعضه حالا. وقد ذكرت لكم الصورة، يصالح عن 100,000 من الحج في رجب ب80. أقوم هذا. طيب ما هو السبب في هذا؟ قالوا الآن ما هو سبب تحريم الربا؟ سبب تحريم الربا الزيادة من أجل الأجل أحيانا أو الفضل. فالآن الإنسان عندما يدفع 10 يعني شخص ويقضيه بعد أسبوع أو بعد شهر ب12 أو 13، هذا ربا ولا ما هو ربا؟ التأجيل هذا الريالين أو الثلاثة في العشرة ليش زاده؟ نظير إيش؟ الأجل، نظير الأجل. طيب هذه عكس المسألة، عكسها تماما. فهو الآن هذاك الإنسان باع 100 التي له عندك ب80 مقابل التخفيض في الأجل، مقابل التخفيض في الأجل. فقالوا لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين الأمرين، والكل فيه استغلال لصاحب الحاجة. الكل فيه استغلال لصاحب الحاجة. ليش؟ لأن هذا محتاج الآن، ولهذا سيتعجل، لو ما بيتعجل بيتركها، ما بيتنازل عن 20 أو 30% إلا لحاجة. فيقولون العلة الموجودة في تحريم الربا هناك هي موجودة أيضا في هذه المسألة. فهمتم هذا؟ طيب
صاحب الدين
ما صاحب الدين ولو اشترط ميت، لو اشترط ميت يأتي معنى هذا في مسألة أخرى، ولا يوجد اشتراط. ولكن هو قال أنا أعطي صالح، وقال أعطني فلوسي أنا أبغاها الآن، قال الفلوس بعد 6 سنة، باقي 6 أشهر. فذا تعانت صالح، هذا خل 2 أو 3 منه، قال خلوا يأخذ من الفلوس اللي يبغى ويعطيني الباقي أنا محتاج. فتصالح على هذا، الجمهور يقولون ما يجوز، وذكر العلة. نعم، لأنها تعتبر مثل مسألة الربا، مثل مسألة الربا، فهناك زيادة وهنا أيضا زيادة من جانب أو نقص من جانب.
المدين ما عدل يكن حط عنه شيء، صاحب الدين ولي يأتي وعجل وعجل وهذا ربا،
ربا
منفعة بينات الكلام.
القول الثاني قالوا لا بأس بهذا، هذه معاملة صحيحة وتجوز، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ومذهب النخعي، ومذهب أيضا ابن سيرين، ومذهب أهل الظاهر صرح به ابن حزم في المحلة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا في هذه المسألة ما تجوز. طيب ما هو حجتكم؟ قالوا الآن الإبراء، إذا إنسان تنازل عن شخص بالكل، كل المئة تنازل بها، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فإذا الإبراء هذا يصح يعني منفرد. طيب وكذا مبدأ التعجيل، أنت جيت بالحق لشخص، الحق له مثلا في كما اتفقنا الآن على مسألة صورة المسألة في الحج، جبتها في رجب وتخذ فلوسه ولا يلزمه بهذا، يصح ولا ما يصح؟ قالوا فاجتمع أمران من غير شرط ولا قيد، من غير شرط ولا قيد، وهو مبدأ التعجيل جائز، ومبدأ الإبراء والإسقاط جائز. فما الذي يمنع من ذلك؟ واحتجوا أحيانا، احتجوا بقصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، وهي في قصة اليهود لما أجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فقالوا لنا أموال، لنا ديون، هم أصحاب أموال مصاصين دماء، فلهذا قالوا لنا ديون عند يعني بعض الناس الموجودين في المدينة، كيف نذهب ونترك ديوننا؟ فورد عنه أنه قال تعجلوا وضعوا، تعجلوا وضعوا، ومن هنا سميت المسألة هذه بمسألة عجل وأضع، عجل وأضع. ولكن القصة ضعيفة، لو ثبت سندها لكان لا ما كان فيها خلاف، لرجع كل العلماء إلى هذا، ولكنها لم تثبت. وأما ما ذهب إليه هذا تقريبا هي الأقوال وأدلة. نأتي إلى مسألة الترجيح، لا شك أن مذهب الجمهور فيه سد لذرائع الربا، فيه حيطة، وفيه سد لذرائع الربا، فلئلا تباع المئة ب80 كما لا تباع المئة ب120 فسد باب الربا لا شك. ولكن هل يمنع أن نأخذ برأي ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لكن بشروط. يعني أنا استنبطت هذه الشروط من نفس الحالات العامة. يعني لو أخذنا برأي ابن عباس رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ليس على إطلاقه في كل مسألة بل بشروط معينة. هذه الشروط هي ثلاثة في نظري. الشرط الأول ألا يكون فعلهما من باب المواطعة، يعني لا يكون بينهما اتفاق على أن يتوصلوا على الربا فيبيع العشرة بثمانية أو الثمانية بعشرة أو العشرة ب12. فإن كان هذا من باب المواطعة والبيوع التي فيها لف ودوران فما هو كثير من الناس الآن يفعلها فنمنع نمنع هذا ونرجع إلى رأي الجمهور. هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المصالح الذي سيصالح يعني بالمال ويدفعه يعني مرغما، يعني ألا يكون مرغما على قبول الحق. المصالح الشخص الذي عنده الدين لا يكون هناك إكراه وإرغام، فإن حصل شيء من الإرغام والإكراه فيبطل لا يجوز هذا. وكذلك صاحب الحق لا يكون مكرها فيقول له خذ هذه أنا بعجل لك الفلوس وخذها ها ولازم تطالبني بشيء، يقول يا ابن حلال أنا ما ماخذ هذا خلها حتى يجي وقتها واعطنيها كاملة، يقول لا تأخذها وتحمد الله أني جبت لك هي على من بدري جبتها قبل 6 أشهر ها والعشرين هذه بأخذها ترضى ولا ما ترضى. قد يكون قوة سلطة قد يكون له، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز بحال من الأحوال. يعني ما يفعله يعني ما يفعل في بعض الأشياء من تقويم بعض العقار ثم التدخل في تخفيض قيمته بدون رضا الشخص ما يجوز، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دامت لجنة مأمونة قررت قيمة هذا العقار لا يجوز أن يتدخل بالتنقيص أبدا، لا يجوز، لأن هذا حقوق وهذه الحقوق تبقى في الذمة إلا أن يتنازل الإنسان عنها عن فواعية. فلا يكون هناك نوع من الإرغام ولا نوع من الإكراه، وإلا فنرجع إلى رأي الجمهور أن تظهر حاجة المصالح إلى ما صالح به. يعني الشخص عندما أراد أن يصالح على 100 هذه ب80 يقول أعطني 80، تظهر له حاجة ملحة وقضاء الحاجة، من قضى حاجة المسلم المسلم في عون أخيه وقضى حاجته قضى الله عز وجل حاجته. هذه ثلاثة شروط في نظري أنا أرجح بها القول إذا اخترنا قول ابن عباس واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا اخترنا فلا بد من هذه الشروط الثلاثة والضوابط، أما إذا لم تحصل هذه الشروط والضوابط فرأي الجمهور أسلم، لأن القصة لم تثبت ولو ثبتت لسرنا إليها، ولأن رأي الجمهور من التعليل قوي وهو مسألة بيع الحلول والأجل، وبيع الحلول والأجل هو الربا بعينه.
عين الربا؟
نعم يكون عين الربا في هذه الحالة. طيب إذا أقر، هذه مسألة ثالثة، هذا الآن مسألة ثالثة. المسألة الثالثة إذا أقر بملك لغيره ثم صالحه على أن ينتفع منه نفعا معينا فما الحكم؟ المثال إنسان جاء في دار مستأجر، صاحب الدار هذه غاب فترة طويلة، جاء على أساس يعني يطلب دار ويأخذ الأجار منه، قال لا أعرفك هذه داري، هذه داري ما نعرف الدار داري ها. فإذا كان الإنسان أحيانا قد لا يجد عنده مثلا دليل شرعي، إذا عنده دليل شرعي عمل به في هذا الحال، لكن قد لا يكون عنده دليل شرعي ها. ومثلا كما تعرفون المملكات السابق كانت أمور يعني مجرد وضع يد الإنسان أو بناء على مكان أو شيء، من أحيا أرضا ميتة فهي له ها؟ كان هذا حال الناس. ولكن في هذه الحالة أنكره هذا الشخص فقال طيب أنا صالحني أنا أبقى فيها سنة ها وأعترف لك بالدار ها، أعترف لك بالدار أنها لك، أنا أعرف أنها لك لكن لازم تصالحني على أني لست فيها سنة أسكت، أو مثلا صالحني على أني أبني فوقها ملحق أسكن فيها، أو صالحني على الشبكة هذه أنها لي والباقي أنا أتنازل لك. في هذه الحالة قال أهل العلم إذا فعل ذلك تبرع منه، يعني من طيب نفس من طيب نفس، فالصحيح أنه يجوز، لأن الصلح يعني يجوز إذا فعلها من طيب نفس وترك عن طيب نفس فهذا حقه يجوز له، وإذا فعلها بغير طيب نفس فإنه في هذه الحالة يجبر في هذه السنة على دفع الأجر كامل، لأن هذا صلح باطل، صلح ومن بنى على الباطل باطل. وكذلك إذا صالحه على أن يبني على داره فله أن يطالبه بإزالته له أن يطالبه بإزالته أو إبقائه بدون مقابل، إبقائه بدون مقابل أو إزالته من غير إغرار بما تحته. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المصالحة على الإقرار بإحلال الحلال، بإحلال الحرام وتحريم الحلال على العكس. هذا لو صالح شاب على أن يكون عبدا له، قالت اتفق هو على أن يكون عبد وهو ما هو عبد في الأصل، هل يجوز مثل هذا؟ ما يجوز مثل هذا، لأنه صلح أحل حراما. طيب لو صالح يعني امرأة على أنها مطلقة من وهي ما هي مطلقة، هي زوجة ولكن تحت ظروف وضغوط صالحها على أنها ما هي زوجة، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأن عقدة الزوجية بيده، اللهم إلا إذا حصلت المخالعة فيما بينهما فهذا لا يجوز، لأنه يحل حراما أو يحرم حلالا. طيب لو فرضنا أراد الشخص هذا، أدعى عليه شخص أنه عبده وهو ما هو عبد، هل يجوز أن يصالح عن نفسه بدفع الدعوة؟ يجوز أن يدفع الدعوة عن نفسه، يجوز، وما أخذه هذا الرجل يعتبر سحت، لا يجوز أن يأخذ لأنه باطل أصلا، لكن هو يجوز أن يدفع عن نفسه
لتحريم
نفسه من الرق المزعوم. وكذلك المسألة الثانية، فإنه يجوز أيضا دفع، لو ادعى أنها زوجته ولا هي ليست بزوجته فصالحته على أن يترك الدعوة، ها؟ فإنه يجوز لها أن تفعل هذا، وما أخذ منه يعني أيوة صح الصلح من جهة، من جهة المرأة ومن جهة الرجل، ها؟ ولا يأثمون عليه ويبطل من جهته هو أو يأثم عليه، لا يجوز له أن يأخذ المال الذي صالح عليه. طيب سيأتي معنا مسألة أخرى إن شاء الله، هي ذكرها في آخر بحث الصلح على إقرار، وهي مسألة ما إذا صالح يعني قال ما أعترف، ما أعترف لك حتى تخصم عندي 20 أو 25% أو 50%، فهذا يعني أكثر الأهل علم على أنه لا يصح. الإقرار صحيح، يقول إقرارك صحيح، أنت أقرت بالحق أن لك لها عندك 100,000، قال نعم أنا أقر أن لها 100,000، لكن ما أقر لها أن لها 200,000 حتى يخصم عني 20% أو 25% أو نصفها شطرها، نقول إقرارك صحيح والصلح باطل، ويجب عليك أن تدفع، يجب عليك أن تدفع، هذا هو الصواب. وعند مالك والشافعي رحمه الله تعالى قول في هذا أنه يجوز، يقول بأنه برضاه فيجوز أن لأن في الأصل أن ألا يقر، ألا يقبل صلحه، ها؟ ألا يقبل، لكن أحيانا ليش يقبل الإنسان يقول أقر لي بال100,000 ولك نصها ولك ربعها، ما عنده دليل، ها؟ ما عنده دليل فيضطر إلى هذا، فيكون كأنه صلح اضطر إليه. فهمتم هذا؟ لا لا لا، هذا صلح على إقرار، ويقول أنا أقر لك لكن أنا ما أعترف لك، أنا ما أعترف لك حتى تخصم علي، فإذا خصمت لي أنا بعد، هذا ما ليس من الصلح على إنكار، لأن الصلح على إنكار سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. طيب على كل بتصلح على إقرار
الشيخ الثالث إذا قرب الملك لغيره،
المسألة هذه
الثالث
وأراد وصالحه على منفعة، على منفعة يستوفيها.
كثير من الناس اللي إيجار دار مقدم سابق حين أنا إيجارت في شقة، قلت لي ما تدخل معي تدفع لي إيجار سابق شهر ولا شهر 100 ريال 200 هلال، قلت تدفع لي مقدم
جائز. وإن كانت المنفعة عقد الإيجار على منفعة تستوفى شيئا فشيئا، وهي أصلا يعني من الأمور المخالفة للأصل، لكن الناس من حاجة إليها، لأن الإجارة هي بيع المنافع، الإجارة بيع المنافع، والأصل أن كل ما استوفيت يوم تدفع إجارة، كل ما استوفيت ساعة، ولكن الناس حاجة إليها، الناس حاجة إليها. فقد يسكن هذا الشخص ويهرب، قد يسكن في الدار ويهرب قبل نهاية الشهر، تبحث لما تجد، فلا مانع، هذا لا مانع، يعني مثل تقديم الثمن وتعجيل أو تأجيل المثمن، فيكون مثل السلف، يكون مثل السلف.
وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. ولو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه. قال في الكافي: وذلك ثلاثة أضرب، أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالح أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها. انتهى.
هذا النوع الثاني من أنواع الصلح على إقرار. ذكرنا هناك أن الصلح على إقرار يكون مصالحة عن الشيء ببعضه عن جنسه، ومر معنا أحكام. والصلح عن الشيء ببعض جنسه بجنس آخر، هذا نوع من الصلح. هذا النوع من الثاني نوع من الصلح على إقرار، وهو المصالحة عن الشيء بغير جنسه. طيب، المتحصل في هذه المسألة طبعا يقولون قد يكون طبعا المسألة فيها عيب، وقد تكون دين، وقد تكون عرضا، وقد تكون يعني منفعة. هذه أربع أشياء. هذه الأربع الأشياء إذا صالح ببعضها عن بعض يتحصل معنى 16 صور. يحصل معنى 16 صور. مثلا ناخذ واحدة من الشيء يصالح عن العين، صالح عن العين بعين أخرى، صالح عن العين بدين، صالح عن العين بعرض آخر، صالح عن العين بمنفعة. أصبح هذا واحدة يصالح فيها يصالح بأربعة أشياء، أحد أربعة أشياء. حط المنفعة بدل العين واذكر الأشياء، حط العرض بدل العين أو المنفعة واذكر، ثم أذكر المنفعة هذا الأخير وضعها، فتصبح 16 صورة. هذه طريقة العلم في الاستقصاء. فقالوا يعني يتحصل معنى من هذا 16 صورة، أن يصالح عن عين بعين، أو عن عين بدين، أو عن عين بعرض، أو عن عين بمنفعة. خذ المنفعة واجعلها الأصل، ثم أذكر الأشياء الأربعة: منفعة بمنفعة، منفعة بعيد، وهكذا، فيصبح معنى 16 صورة. طيب، ذكر الثلاثة الأقسام، فقال هنا، وهو هذا الكلام الجيد في هذا النوع من الثاني، النوع الثاني من الإضرار وهو مصالحة على حقي بغير جنسه، قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا كان مثلا اعترف له بنقد، قال أنا أعترف لك مثلا، كان في الأول النقد ما هو؟ الدرهم والدينار، يعني الذهب والفضة. فإذا اعترف له ب100 دينار ثم صالحه عنها بيش؟ بدراهم. صالحه عنها بدراهم، قال أنا ما عندي إلا دراهم وأبغى أعطيك فضة، كم مثلا كم يسوى صرف الدينار في ذلك الوقت، وقت المصالحة؟ الآن له 100 دينار، يحتمل أن يكون وقت الأخذ 10، ووقت الدفع والمصالحة يسوى 8، فيصالحه مثلا بصرف الدينار. قال يصح هذا، لكن يجب أن يكون فيه حلول وتقابل، نعم، لئلا يصبح فيه ربا، لأنه إذا بيع الربوي بغير جنسه من الربويات لا يجوز التفرق قبل القبض، لا يجوز التفرق قبل القبض. والدليل على هذا قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع، أبيعها بالدنانير فأقتضي الدراهم صرف، وأبيعها بالدراهم وأقتضي الدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه ولم تتفرقا وبينكما شيء. لأن لا يجوز بيع الدرهم بالدينار وبعضها يعني بعضها حال وبعضها مؤجل، ما يجوز، لابد يدا بيد. وقصة عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل فقال: عندي دنانير وأريد بدلها فضة، فقال الرجل: حتى يأتي صارفي من الغابة أو خازني من الغابة. فقال عمر: لا، يعني لا يجوز هذا حتى يأتي، فإذا أتى فتبايعا. ليش؟ احتمال سيأتي السعر ونقصان، مفهوم هذا، وأن يكون يدا يد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهاء. هذا خلى اثنين أو ثلاثة منهم قال خلوا يأخذ من الفلوس اللي يبغى ويعطيني الباقي أنا محتاج، فتصالح على هذا. الجمهور يقولون ما يجوز، وذكر العلة. نعم، لأنها تعتبر مثل مسألة الربا، مثل مسألة الربا، فهناك زيادة وهنا أيضا زيادة من جانب أو نقص من جانب.
المدين ما عدل يعني ما عدل يكون لكن حط عنه شيء صاحب الدين الذي يأتي وعجل وعجل وهذا ربا
ربا
ينفع بيناتهم كمان.
نعم، تلك الجانبين. القول الثاني قالوا لا بأس بها، هذه معاملة صحيحة وتجوز، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ومذهب النخعي، ومذهب أيضا ابن سيرين، ومذهب أهل الظاهر صرح به ابن حزم في المحلة، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا في هذه المسألة ما تجوز. طيب ما هو حجتكم؟ قالوا الآن الإبراء إذا إنسان تنازل عن شخص بالكل كل المياه تنازل بها يصح ولا ما يصح؟ يصح. فإذا الإبراء هذا يصح يعني منفرد. طيب وكذا مبدأ التعجيل، أنت جيت بالحق لشخص، الحق له مثلا في كما اتفقنا الآن على مسألة صورة المسألة في الحج، جبتها في رجل وقلت خذ فلوسه ولا يلزمه بهذا يصح ولا ما يصح؟ قالوا فاجتمع أمران من غير شرط ولا قيد، من غير شرط ولا قيد، وهو مبدأ التعجيل جائز، ومبدأ الإبراء والإسقاط جائز. فما الذي يمنع من ذلك؟ واحتجوا أحيانا احتجوا بقصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، وهي في قصة اليهود لما أجراهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فقالوا لنا أموال، لنا ديون، هم أصحاب أموال لا مصاصين دماء، فلهذا قالوا لنا ديون عند يعني بعض الناس الموجودين في المدينة، كيف نذهب ونترك ديوننا؟ فورد عنه أنه قال تعجلوا وضعوا، تعجلوا وضعوا، ومن هنا سميت المسألة هذه بمسألة عجل وأضع، عجل وأضع. ولكن القصة ضعيفة، لو ثبت سندها لكان لا ما كان فيها خلاف، لرجع كل العلماء إلى هذا، ولكنها لم تثبت. وأما ما ذهب إليه هذا تقريبا هي الأقوال وأدلة. ناتي إلى مسألة الترجيح، لا شك أن مذهب الجمهور فيه سد لذرائع الربا، فيه حيطة وفيه سد لذرائع الربا، فلئلا تباع المئة بثمانين كما لا تباع المئة بمئة وعشرين فسد باب الربا لا شك. ولكن هل يمنع أن نأخذ برأي ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لكن بشروط، يعني أنا استنبطت هذه الشروط من نفس الحالات العامة، يعني لو أخذنا برأي ابن عباس رضي الله عنه ورأي شيخ الإسلام اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ليس على إطلاقه في كل رسالة بل بشروط معينة. هذه الشروط هي ثلاثة في نظري. الشرط الأول أن لا يكون فعلهما من باب المواطعة، يعني لا يكون بينهما اتفاق على أن يتوصلوا على الربا فيبيع العشرة بثمانية أو الثمانية بعشرة أو العشرة ب12، فإن كان هذا من باب المواطعة والبيوع التي فيها لف ودورات كما هو كثير من الناس الآن يفعلها فنمنع. نعم نمنع هذا ونرجع إلى رأي الجمهور، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المصالح الذي سيصالح يعني بالمال ويدفعه يعني مرغما، يعني ألا يكون مرغما على قبول الحق. المصالح الشخص الذي عنده الدين لا يكون هناك إكراه وإرغام، فإن حصل شيء من الإرغام والإكراه فيبطل، لا يجوز هذا. وكذلك صاحب الحق لا يكون مقرفا فيقول له خذ هذه أنا بعجل لك الفلوس وخذها ولازم طالبني بشيء، يقول لي ابن حلال أنا ما لنأخذ هذا خلها حتى يجي وقتها واعطنيها كاملة، يقول لا تأخذها، والحمد الله أني جبت لك هي على من بدري، جبتها قبل 6 أشهر والعشرين هذه بأخذها، ترضى ولا ما ترضى؟ لكي قد يكون قوة سلطة قد يكون له، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز بحال الأحوال. يعني ما يفعله يعني ما يفعل في بعض الأشياء من تقويم بعض العقار ثم التدخل في تخفيض قيمته بدون رضا الشخص ما يجوز، هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دامت لجنة مأمونة قررت قيمة هذا العقاب لا يجوز أن يتدخل بالتنقيص أبدا، لا يجوز، لأن هذا حقوق وهذه الحقوق تبقى في الذمة، تبقى في الذمة إلا أن يتنازل الإنسان عنها عن طواعية. فلا يكون هناك نوع من العقاب ولا نوع من الإكراه، وإلا فنرجع إلى رأي الجمهور أن تظهر حاجة المصالح إلى ما صالح به. يعني الشخص عندما أراد أن يصالح عن المئة هذه بثمانين، يقول أعطني الثمانين، تظهر له حاجة ملحة وقضاء الحاجة، من قضاء حاجة المسلم المسلم في عون أخيه، وقضاء حاجته من قضاء حاجته قضى الله عز وجل حاجته. هذه ثلاثة شروط في نظري أنا أرجح بها القول إذا اخترنا قول ابن عباس واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا اخترنا فلا بد من هذه الشروط الثلاثة والضوابط، أما إذا لم تحصل هذه الشروط والضوابط فرأي الجمهور أسلم، لأن القصة لم تثبت ولو ثبتت وصلنا إليها، ولأن رأي الجمهور من التعليل قوي، وهو مسألة بيع الحلول والأجل، وبيع الحلول والأجل هو الربا بعينه.
عن الربا؟
نعم، يكون عين الربا في هذه الحالة. طيب، إذا أقر، هذه مسألة ثالثة، أنا الآن مسألة ثالثة. المسألة الثالثة، إذا أقر بملك لغيره ثم صالحه على أن ينتفع منه نفعا معينا، فما الحكم؟ المثال، إنسان جاء في دار مستأجر، صاحب الدار هذه غاب فترة طويلة، جاء على أساس يعني يطلب دار ويأخذ الأجار منه، قال لا أعرفك، هذه داري، هذه داري، ما نعرف، الدار داري. ها، فإذا كان الإنسان أحيانا قد لا يجد عنده مثلا دليل شرعي، إذا عزي دليل شرعي عمل به في هذا الحال، لكن قد لا يكون عنده دليل شرعي. ها، ومثلا كما تعرفون المملكات السابق كانت أمور يعني مجرد وضع يد الإنسان أو بناء على مكان أو شيء، من أحيى أرضا ميتة فهي له، كان هذا حال الناس. ولكن في هذه الحالة أنكره هذا الشخص فقال طيب أنا صالحني، أنا أبقى فيها سنة وأعترف لك بالدار، أعترف لك بالدار أنها لك، أنا أعرف أنها لك، لكن لازم تصالحني على أني أجلس فيها سنة أسكن، أو مثلا صالحني على أني أبني فوقها ملحق أسكن فيها، أو صالحني على الشقة هذه أنها لي والباقي أنا أتنازل لك. في هذه الحالة قال أهل العلم إذا فعل ذلك تبرع منه، يعني من طيب نفس، من طيب نفس، فالصحيح أنه يجوز، لأن الصلح يعني يجوز إذا فعلها من طيب نفس وترك عن طيب نفس فهذا حقه يجوز له، وإذا فعلها بغير طيب نفس فإنه في هذه الحالة يجبر في هذه السنة على دفع الأجر كامل، لأن هذا صلح باطل، صلح ومن بنى على الباطل باطل. وكذلك إذا صالحه على أن يبني على داره فله أن يطالبه بإزالته، له أن يطالبه بإزالته أو إبقائه بدون مقابل، إبقائه بدون مقابل أو إزالته من غير إغرار بما تحت. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المصالحة على الإقرار بإحلال الحلال، بإحلال الحرام وتحريم الحلال على العكس، هذا لو صالح شاب على أن يكون عبدا، لا قالت التبجوية على أن يكون عبد وهو ما هو عبد بالأصل، هل يجوز مثل هذا؟ ما يجوز مثل هذا، لأنه صلح أحل حراما. طيب لو صالح يعني امرأة على أنها مطلقة من أمه، ما هي مطلقة، هي زوجة ولكن تحت ظروف وضغوط صالحها على أنها ما هي زوجة، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأن عقدة الزوجية بيده، اللهم إلا إذا حصلت المخالعة فيما بينهما فهذا لا يجوز، لأنه يحل حراما أو يحرم حلالا. طيب لو فرضنا أراد الشخص هذا، أدعى عليه شخص أنه عبده وهو ما هو عبد، هل يجوز أن يصالح عن نفسه بدفع الدعوة؟ يجوز أن يدفع الدعوة عن نفسه، يجوز، وما أخذه هذا الرجل يعتبر سحت، لا يجوز أن يأخذ لأنه باطل أصلا، لكن هو يجوز أن يدفع عن نفسه
لتحرير
نفسه من الرق المزعوم. وكذلك المسألة الثانية، فإنه يجوز أيضا دفع، لو ادعى أنها زوجته ولا هي ليست بزوجته فصالحته على أن يترك الدعوة، فإنه يجوز لها أن تفعل هذا، وما أخذ منه يعني أيوة صح الصلح من جهة، من جهة جهة المرأة ومن جهة الرجل ها ولا يأتمون عليه ويأخذ من جهته هو أو يأتم عليه، لا يجوز له أن يأخذ المال الذي صالح عليه. طيب سيأتي معنا مسألة أخرى إن شاء الله، هي ذكرها في آخر بحث الصلح على إقرار، وهي مسألة ما إذا صالح يعني قال ما أعترف، ما أعترف لك حتى ها تخصم عندي 20 أو 25% أو 50% ها، فهذا يعني أكثر الأهل علم على أنه لا يصح. الإقرار صحيح، نقول إقرارك صحيح، أنت أقريت بالحق أن لك لها عندك 100,000، قال نعم أنا أقر أن لها 100,000، لكن ما أقر لها أن أنا 100,000 حتى يخصم عني 20% أو 25% أو نصفها شطرها، ها نقول إقرارك صحيح والصلح باطل ويجب عليك أن تدفع، يجب عليك أن تدفع، هذا هو الصواب. وعند مالك والشافعي رحمه الله تعالى قول في هذا أنه يجوز، يقول بأنه برضاه فيجوز أن لأن في الأصل أن لا يقر، ألا يقبل صلحه، ها ألا يقبل، لكن أحيانا ليش يقبل الإنسان يقول أقر لي بال100,000 ولك نصها ولك ربعها، ما عنده دليل، ها ما عنده دليل فيضطر إلى هذا فيكون كأنه صلح أضطر إليه، فهمتم هذا؟ لا 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 هذا صلح على إقرار، ويقول أنا أقر لك لكن أنا ما أعترف لك، أنا ما أعترف لك حتى تخصم علي، فإذا خصمت لي أنا بعد، هذا ما ليس من الصلح على إنكار، يعني الصلح على إنكار سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. طيب هذا كله في الصلح على إقرار.
الشيخ الثالث إذا أقر بملك لغيره،
المسألة هذه
الثالث
مسألة الثالث وصالحه على منفعة، على منفعة يستوفيها.
يا شيخ كثير من الناس يبقوا إيجار دار مقدم سابق فيها، أنا إيجار في شقة كثير ما تدخل معي تدفع لي إيجار سابق من الشهر من الشهر 100 ريال 200 هلال قلت تدفع لي مقدم
جاي. وإن كانت المنفعة عقد الإيجار على منفعة تستوفى شيئا فشيئا، وهي أصلا يعني من الأمور المخالفة للأصل، لكن الناس هم حاجة إليها، لأن الإجارة هي بيع المنافع، الإجارة بيع المنافع، والأصل أن كل ما استوفيت يوم تدفع إجارة، كل ما استوفيت ساعة، ولكن الناس حاجة إليها، الناس حاجة إليها. فقد يسكن هذا الشخص ويهرب، قد يسكن في الدار ويهرب ها قبل نهاية الشهر، تبحث لما تجد، فلا مانع، هذا لا مانع، يعني مثل تقديم الثمن وتعجيل أو تأجيل المثمن فيكون مثل السلف، يكون مثل السلف.
وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. فلو صالحه على عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه. قال في الكافي: وذلك ثلاثة أضرب، أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه، الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها، الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالح أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها. انتهى.
هذا النوع الثاني من أنواع الصلح على إقرار، ذكرنا هناك أن الصلح على إقرار يكون مصالحة عن الشيء ببعضه عن جنسه، ومر معنا أحكام، والصلح عن الشيء ببعض جنسه بجنس آخر، هذا نوع من الصلح. هذا النوع من الثاني نوع من الصلح على إقرار وهو المصالحة عن الشيء بغير جنسه. طيب المتحصل في هذه المسألة طبعا يقولون قد يكون طبعا المسألة فيها عين، وقد تكون دين، وقد تكون عرضا، وقد تكون يعني منفعة، هذه أربع أشياء. هذه الأربع أشياء أن إذا صالح ببعضها عن بعض يتحصل معنى 16 صور، يحصل معنى 16 صور. مثلا ناخذ واحدة من الشيء يصالح عن العين، صالح عن العين بعين أخرى، صالح عن العين بدين، صالح عن العين بعرض آخر، صالح عن العين ناس بمنفعة أصبح هذا واحدة يصالح فيها يصالح في أربعة أشياء، أحد أربعة أشياء، حط المنفعة بدل العين واذكر الأشياء، حط العرض بدل العين أو المنفعة واذكر، ثم أذكر المنفعة في الأخير وضعها فتصبح 16 شهر. هذه طريقة العلم في الاستقصاء. فقالوا يعني يتحصل معنى من هذا 16 صورة، أن يصالح عن عين بعين أو عن عين بدين أو عن عين بعرض أو عن عين بمنفعة. خذ المنفعة واجعلها الأصل، ثم أذكر الأشياء الأربعة، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، وهكذا فيصبح معنى 16 صورة. طيب، ذكر الثلاث الأقسام، فقال هنا وهو هذا الكلام الجيد في هذا النوع من الثاني، النوع الثاني من الإضرار وهو المصالحة على حقه بغير جنسه، قال ينقسم إلى ثلاث أقسام. فإذا كان مثلا اعترف له بنقد، اعترف له بنقد، قال أنا أعترف لك مثلا، كان في الأول النقد ما هو؟ الدرهم والدينار، يعني الذهب والفضة. فإذا اعترف له بمئة دينار ثم صالحه عنها بيش بدراهم، صالحه عنها بدراهم، قال أنا ما عندي إلا دراهم وأبغى أعطيك فضة، كم مثلا كم يسوى صرف الدينار في ذلك الوقت وقت المصالحة؟ وقت المصالحة الآن له 100 دينار، يحتمل أن يكون وقت الأخذ بعشرة ووقت الدفع والمصالحة يسوى 8، فيصالحه مثلا بصرف الدينار. قال يصح هذا، لكن يجب أن يكون فيه حلول وتقابل. نعم، لئلا يصبح فيه ربا، لأنه إذا بيع الربوي بغير جنسه من الربويات لا يجوز التفرق قبل القبض، لا يجوز التفرق قبل القبض. والدليل على هذا قصة ابن عمر، قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع، أبيعها بالدنانير فأقتضي الدراهم صرف، وأبيعها بالدراهم وأقتضي الدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه ولم تتفرقا وبينكما شيء، لأن لا يجوز بيع الدرهم بالدينار وبعضها يعني بعضها حال وبعضها مؤجل، ما يجوز، لابد يدا بيد. وقصة عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل فقال عندي دنانير وأريد بدلها فضة، فقال الرجل حتى يأتي صارفي من الغابة أو خازني من الغابة، فقال عمر لا، يعني لا يجوز هذا حتى يأتي، فإذا أتى فتبايع. ليش؟ احتمال زيادة السعر ونقصان، مفهوم هذا؟ وأن يكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات.